السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. استعين بالله ونستفتح المجلس التاسع من مجالس أنوار الأنبياء المتعلق بسورة يوسف، وإن كان في التسلسل العام هذا المجلس في الثلاثينات. نسأل الله سبحانه وتعالى التمام والقبول. كنا قد تناولنا في اللقاء السابق قول الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إلى آخر الآيات أو إلى آخر الآية. اليوم سنبدأ من قول الله سبحانه وتعالى: واستبق الباب. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم بقية الآيات أيضا سأحاول أن أتناولها في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. الآن يوسف عليه السلام بعد أن رأى برهان ربه وصرف الله سبحانه وتعالى عنه السوء، انتقل من مرحلة تجاوز الهم الذي في النفس إلى مرحلة الفرار من المعصية، الفرار من المعصية. وهذا يدل على صدق الهم الداخلي الذي يوجه يوسف عليه السلام إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن السوء. وهذا فيه يعني فائدة، وهي أنه إذا كان الإنسان صادقا فليظهر عليه من آثار صدقه، كان صادقا في البعد عن المعاصي والذنوب فليظهر عليه من آثار صدقه. يعني هنا أثر الصدق في يوسف، ويوسف هو الصديق، أثر الصدق في يوسف دفعه إلى الفرار، الهروب، الركض. وكان هذا الفرار فيه سرعة لأنه استبق، تمام؟ وأيضا قد القميص يدل على أنه كان فيه اندفاع في الهروب، جيد؟ لأنه الإنسان إذا المشية العادية ولا الهدوء ما يؤدي الجذب إلى، لكن واضح أنه فيه شد وجذب أو فيه سرعة وإيقاف مما يدل على شدة الهروب من المعصية. وهذا ينبغي أن يكون، أو هذا الفعل فيه قدوة وفيه مثل للمؤمن، أنه إذا أراد أن يفر من المعاصي فليتخذ لذلك أسبابا وليظهر صدقه في ذلك، والله سبحانه وتعالى يتم له. لكن أن يكون الإنسان هو الذي يغلق الأبواب على نفسه، وهو الذي يعني يجلب المعاصي والذنوب إلى نفسه، ثم بعد ذلك يقول والله ماني قادر أتخلص من الذنوب. ففي فرق بين الحالتين، فرق بين حالة من يهرب من الذنب ومن يجلب الذنب إلى نفسه. وألف يا سيدها لدى الباب، من هذه الجملة يعني من قوله الجملة التالية قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، عدة آيات، هذه الآيات تكشف عن طبيعة الكيد الذي كان لدى هذه المرأة. وهذا الكيد موجود، ليس خاصا بها، يعني هذا الكيد منتشر وهو كثير عند النساء، ليس كل النساء بطبيعة الحال. هناك نساء كما قال الله سبحانه وتعالى، كما وصفهن في سورة النساء، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والنساء يتفاوتن، لكن عند من لا تنتشل نفسها من يعني خلينا نقول العوائد والأعراف التي فيها قدر من الانخفاض، فإنها تدخل في إشكالية هذا الكيد. الكيد هذا له صور، سيأتينا الآن عدة صور من الكيد الذي والكيد والمكر الذي قامت به امرأة العزيز، وأيضا النسوة اللاتي في المدينة. فهنا مباشرة اتخذت موقف المظلوم وهي الظالمة، واتخذت موقف البريء وهي المتهم، ولكن هذا كان في لحظات، يعني مباشرة استطاعت أن تقلب القضية. فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بعدين أتت بها كاملة، يعني حتى ما قالت أنه مثلا هو فعل كذا، لا، يعني أتت بأسلوب، هذا الأسلوب كأنه لا يصدر إلا بخطة، لكنه صدر مباشرة. فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ملاحظ قالت أراد ما فعل، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وحددت العقوبة كله في لحظة. واللي يسمع أو اللي يشاهد هذا المشهد خاصة كونها امرأة ممكن يصدق مباشرة، ممكن يصدق مباشرة هذه المرأة إذا ما كان متأنيا وكان محكما للعقل ومحكما للدليل ومحكما للبرهان. فهناك مشكلة عند البعض في أنه الذي صوت من يصدر صوته بصيغة أعلى فهو المصدق، من يتباكى أو يبكي فهو المصدق، من يكون ضعيفا فهو المصدق، من يكون أقوى فهو المصدق. هذه كلها معايير زائفة، معايير زائفة، وهذه نحتاج أن ننتبه إليها. يعني لازم يكون عند الإنسان معيار، ليس من كان قويا فهو الصادق. فرعون كان يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من يأخذ هذا النص وحده هو يقول فرعون ما شاء الله عليه يا أخي، الله يكثر من أمثاله لكذا، بس يشوف الجملة هذه، يعني إنه خاصة هذا يقصد اللي هو أو أن يظهر في الأرض الفساد، ما شاء الله يحارب يعني. طيب بس انظر إلى حاله وهو يذبح الأطفال. الشعارات دائما تطلق في كل الأزمنة. هذه المرأة نفس الشيء، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. ولما تنظر لجواب يوسف، ترى جواب يوسف عليه السلام ما كان فيه كلام كيف، هي راودتني عن نفسي، شيء مباشر. الفائدة التي نستفيدها هنا إنه الإنسان ما يكون خفيفا في تصديق أي أحد. الآن موجود هذا، يعني موجود مثل هذه الأمور خاصة في شبكات التواصل، في شيء موجود، اتهامات، كلام، شائعات إلى آخره، أشياء تردد على أشخاص. ما يصدق الإنسان الكلام لمجرد أنه قيل، لمجرد أنه قيل، وهذا من خفة العقل يعني، من خفة الإنسان. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ما شأن القميص مع قصة يوسف؟ شأن عجيب صح؟ قميص متكرر، وهذه يعني من الأمور اللي يعني لازم ينتبه لها الإنسان، في أمور تكون مرتبطة بأحداث ويكون لها شأن. فهنا القميص أول شيء إيش كان شأنه؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب، وبعدين إن كان قميصه قد من قبل، ها؟ وبعدين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيره. هذا شأن قميص يوسف، أو قميص يوسف له شأن في قصته. فهنا الشاهد قال أتى بهذه القرينة، وهذا دليل على أن القرائن معتبر بها في الحكم، أن القرائن يجب أن ينظر إليها. فبعض الدعاوى وبعض الإشكالات ما يكون فيها شهود اللي هم يعني خلنا نقول رأوا تفاصيل الحادثة، ولكن يكون هناك قرائن معينة. وهذا مثل ما فعله سليمان عليه السلام أو داود في الحديث الصحيح، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأتان تختصمان في الطفل، كل واحدة تقول أنه ابني، فأمر بالطفل ليذبح بالسكين، طبعا لن يذبحه وإنما فقط هكذا. فقامت إحداهن فقالت ليس ابني وخلاص بس لا تذبحه، فأعطاه هي أنه يعني هذه قرينة، عاطفة الأمومة ظهرت بمثل هذا الاختبار، مثل هذا الحدث. وهكذا هنا، يعني هناك قرائن، هذه القرائن أنه قميص إذا كان قد شق من الأمام فمعناه أنه هو المقبل، وهي كانت تدافع عن نفسها فشق القميص من الأمام، وإذا كان شق من الخلف فمعناه أنه هو كان هارب وهي التي تحاول أن تأتي به فشق من الخلف، فدليل هذا على براءته. كان هذا أول حكم. من هذا الشاهد الله أعلم، هناك كلام كثير بين المفسر، الله أعلم، لكن الذي يهمنا هو أن الله سبحانه وتعالى من لطفه بيوسف عليه السلام هيئ له من يشهد ببراءته ومن يأتي له بمثل هذه البراءة، وهذا لطف مستمر مع يوسف عليه السلام على طول الطريق. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. خلاص واضح الآن للعزيز إنه امرأته هي المذنبة، وهي وهذا كيد اللي سوته، إنه من ما جزاء من أراد به السوء، هذا كيد جيد. ولكن لم يكن الرجل حازما، ولم يكن شديد الغيرة، ولم يكن يعني مستوي التدبير، وواضح أنه امرأته ربما كانت أقوى منه، بل أن ابن تيمية في بعض كلامه يعني يشير إلى كلام شديد في هذا الرجل، يعني يقول عديم الغيرة، يعني أنه يعني بعد هذا كله لم يقطع الأسباب مرة أخرى، واستمرت امرأة العزيز وجمعت النسوة، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، بل يقول إنه إنما سجن بأمر العزيز الذي طاوع امرأته في هذه القضية. فكان رجلا يعني ليس تام الرجولة في قيامه بمثل هذا الشأن. فقال إيش قال؟ قال بعد ما قال من كيدكن، قال يوسف أعرض عن هذا، خلاص يعني انسى الموضوع، اسكت عن هذا الموضوع، واترك القضية، ويعني خلاص يعني انتقل إلى غيرها، واستغفري لذنبك، هذا خطأ، أنت خلاص استغفري، إنك كنت من الخاطئين وبس. طيب يعني بعد ذلك إيش اللي راح يصير؟ هل ستعزل يوسف عن هذه المرأة؟ لا، ما صار شيء، واستمر الكيد من تلك المرأة محاولة أن توقع يوسف عليه السلام. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. هذه الجملة تذكركم بمين؟ بإيش وبمين؟ إنا لنراها في ضلال مبين. إخوة يوسف لما قالوا إيش؟ ها؟ أيوة، إيش بداية الآية؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. لاحظ هذه الجملة، إن أبانا في ضلال مبين، وهذه الجملة إنا لنراها في ضلال مبين، كلاها خرجت بطريقة خاطئة. طبعا مو طريقة خاطئة إنه المرأة ما كانت في ضلال، لا، وإنما الفكرة إنهم أخرجوها بصيغة، المرأة النساء أخرجنها بصيغة، يعني ظاهر الصورة أنك تقول والله النسوة اللي في المدينة إيش؟ أيوة، النسوة في المدينة أنهم يعني إيش؟ قد يعني أردنا قطع هذا الشر والفساد والإنكار المنكر، وإن هذه المرأة لفي ضلال مبين وقد شغفها حبه. والذي يبدو والله أعلم أنه هذا كله كان مكر وكيد أصلا عشان يشوفوا يوسف عليه السلام، مين هذا الفتى اللي أخذ بقلب تلك المرأة عشان يشوفه؟ هذه جملة الكيد اللي ينتشر بين النساء أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى سمى هذا مكر، قال فلما سمعت بإيش؟ بمكرهن. فلما سمعت بمكرهن. طب إيش مكرهن؟ هو المذكور قبله هو هذا، إنه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه، إن نراها في ضلال مبين. وهذا يؤكد نفس الكلام الذي ذكرته قبل قليل، إنه الإنسان ما يعتمد، ما يغتر دائما بمظاهر الأقوال، يعني دائما صاحب النوايا الفاسدة أو النوايا المبطنة يظهر خلاف ذلك، إذا كان خاصة إذا كان لا يستطيع أن يصل بطريقة مباشرة إلى مبتغاه. فقال إن نراها في ضلال مبين، في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، طبعا هي مكرها أكبر من مكرهن، هم قالوا هذه الجملة يبغى يوصلوا لرؤية يوسف، وسمعت بمكرهن وأرادت أن تحقق أكثر من هدف من هذا الكيد الذي استعمله، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة. طبعا هنا محذوف مع الكلام يفهم اللي هو إيش؟ إنه كان في شيء يؤكل، إن السكين يقطع بها ما يؤكل، وهذا المتكأ يعني ما يتصور إنه إعداد متكأ وكذا ما يكون في أكل، بس يحدث مثل هذا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة لقطع الفاكهة وقالت اخرج عليهن، هو لا يزال إيش تحت ملكها، تحت سلطتها، هو فتى وهي هم الذين اشتروه. اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني صار في انحراف في البوصلة أثناء تقطيع الفاكهة، من الفاكهة صار في شطف للتقطيع للجلد يعني. إيه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. يوسف عليه السلام كان شديد الجمال، خلقه الله سبحانه وتعالى وأعطاه من البهاء ما أعطاه سبحانه وتعالى. طبعا ثبت في الصحيح أن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، أعطي شطر الحسن. وشطر الحسن يعني اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة، ما المقصود؟ هل المقصود أن جمال البشر يعني أنه كل البشر عندهم 50% من الجمال ويوسف عليه السلام أعطي 50%؟ هناك من يعني ليس هذا هو يعني القول الذي يرجحه كثير من العلماء اصلا، ليس هذا هو المعنى، بل من العلماء من يقول ان هذا بعيد في يعني غايه البعد لمن يتامل ويتدبر، وانما يعني كان حينك تقول مثلا فلان اعطي نصف الشجاعه، يعني لو تخيلنا اعلى ما يمكن ان يتخيل من درجه الشجاعه، لكن ما هو هذا القدر من الحسن الذي اعطي يوسف نصفه؟ هو قدر جعله الله سبحانه وتعالى في شيء من المخلوقات فأعطي يوسف نصفه. ثم اختلفوا ما هو هذا المخلوق، وكثير من العلماء يرجح آدم عليه السلام، أنه آدم هو أتم ما خلق الله سبحانه وتعالى، أنه خلقه بيدي، أنه خلقه بيدي. وكذلك روي في الحديث أنه يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم، جيد، فأنه يوسف أعطي شطر الحسن من هذه النصف. بعضهم قال شطر جمال النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال المهم الفكرة هي أنه كان جميلا، وأن الشطر هذا ليس بالقضية النسبية اللي هي كل جمال البشرية مع بعضها مجتمعة تشكل 50% من جمال من الجمال، وأنه لا ليست بهذه الطريقة. طيب قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني أنت جالسين تقولوا قد شاف أحبه فتاة أنا أراها في ضامن بين، هذا هو رأيتنه، هذا هو الذي لمتنني فيه، وكأنهن بعد ذلك قد أسقطن عنها الملامة. جيد، قالت فذلكن، وهذا يدل على أنه أصلا ما كنا يعني ما كانت المبادئ هي اللي تحركهم، مو القضية هي أنه يعني إنا نرى في ضلال مبين أنها خالفت الأصول والأعراف أو خلنا نقول المكارم الأخلاق، وإنما كانت القضية فيها قدر من المكر والكيد. ف قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هنا الآن الكلام أمام الجميع بالإعلان الواضح أن يوسف بريء، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. يعني أنا تقول هي أنا سأكون خلف هذا الفتى إلى أن يقع فيما أريد، وإلا فالقضية مختلفة، ستكون القضية قضية تهديد وسجن وتعذيب أو صغار وإذلال إلى آخره. هنا يوسف عليه السلام يسطر درسا عظيما، وهو من أولى ما يدخل في كلمة الأنوار التي يعني اخترناها لهذه السلسلة، أنوار الأنبياء. هنا الآن يأتي الاستنان بالأنبياء، يأتي الاقتداء بهذا النبي الكريم، يفهم الإنسان إيش كيف يعني كيف يمكن أن يستلهم من خيار عباد الله الصالحين، خيار من خلق الله سبحانه وتعالى من المرسلين، كيف يستلهم منهم الفائدة والاستباع. قال ربي يوسف عليه السلام، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه الآية فيها دروس عجيبة وكبيرة. أولاً الإنسان عنده درجات في الأهمية فيما يعيش الإنسان لأجله، ومهما اعتبر الناس من أمور معظمة وكبيرة ومهمة، فإن هذه يعني مجرد تعظيم الناس لا يعد شيئا إذا ما كان عند الإنسان قناعة داخلية بما يعيش لأجله. الآن السجن في التصنيف العام وفي العرف العام وفي القياس هو أمر يعني يهرب الإنسان منه غاية الهروب ولا يقترب منه أصلا، يعني يسلب الإنسان حريته. هذا يعني هذا من أسوأ ما يمكن أن يعاقب به الإنسان ويناله الإنسان. الفكرة هي أنه هذا تمام، هذا التقدير الظاهري وهذه الصورة الظاهرة، ونعم هو فيه شدة، لكن إذا كانت القضية خيار الاستجابة لهذه الشهوات وخيار السجن، ما في إلا هذان الخياران، لا يوجد إلا هذان الخياران، فأنا أتنازل عن حريتي لأجل أن يسلم ديني الذي هو أهم من حريتي. وهذه الآية فيها دليل على أن الدين وسلامته أهم من الحرية وسلامته. وهذا أنت يا جماعة شوفوا الفكرة يعني أقصد شوف المفارقة العجيبة. الآن ما يدعون أو ما يدعو أن تدعو النسوة يوسف إليه، هذا أمر موافق للهوى أم ليس موافق للهوى؟ موافق للهوى. طيب هذا الأمر الآن يعني أصحاب الأهواء يبحثون عنه، وقد يعني يضحون في سبيله ويبذلون في سبيله ما يبذلون حتى يصلوا إلى مثل هذا الفعل. جيد، لاحظ الآن الفكرة ليست خيار بين قتل وسجن فاختار يوسف السجن، وليست القضية اختيار بين نوعين من العقوبة، لا، هي القضية اختيار بين أمر يرغب فيه كثير من الناس ويسارعون إليه ويبذلون في سبيله الغالي والرخيص حتى ينالوا مثل هذه الشهوة، وبين عقوبة، يعني بين شهوة وبين عقوبة. فهي في الميزان الدنيوي ما في خيار أصلاً، هذه القضيتين هاتين القضيتان لا تدخلان في الخيار، صح ولا لا؟ ما تدخلان في الخيار، اللي يدخل في الخيار أمران متقاربان. هذا في الصورة الظاهرة في القياس الدنيوي في المقياس المادي ما في مقارنة. إيش المقارنة بين؟ بالعكس هذه الأولى تعتبر متعة، ويعني الآن تدخل حتى ضمن في بعض السياقات، خاصة في بعض السياقات الغربية تدخل ضمن اسم السياحة أصلاً وضمن اسم يعني المتعة الدنيوية وإلى آخره، وسجن يعني ما في إيش العلاقة بين الاثنين. فهو يوسف عليه السلام رأى أمامه هذان الخياران، خيار ظاهره متعة وشهوة، ولكنه عند يوسف هو أسوأ من السجن، أسوأ من السجن، وخيار آخر سجن. لما رأى هذين الخيارين ما في غير أن إما هذه وإما هذه، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طبعا هذا مو معنى أنه يوسف عليه السلام لو ما سجن كان سيقع في هذا، بس الفكرة هي أنه يريد أن يبتعد عن إيش؟ عن الفتنة، لأنه قال وإلا تصرف عني كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل إليهن، وأكن من الجاهلين. فهذه الفائدة المركزية في هذا النص الأول اللي هو السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وفي فوائد أخرى فقط في هذه الجملة. طيب وإلا تصرف عني كيدهن. الآن يوسف نبي ومن عباد الله المخلصين وهو صديق، وبعد ذلك هو يؤمن ويعتقد في داخل نفسه أنه إذا لم يجنبه الله الفتن فقد يقع فيها. يعني هذا الآن المفروض الإنسان الشعور يعني لما يكون داعي، لما يكون طالب علم، لما يكون مجاهد في سبيل الله، لما يكون صاحب تجربة دعوية، لما يكون مدير مشروع دعوي، لما يكون محفظ المحفظ الأعظم للقرآن الكريم، لما يكون مدري إيش، لا يعتقد في نفسه أنه قد أخذ صك ضمان من الاستجابة للفتن أو التأثر بها. أنوار الأنبياء تعلمنا أنه حتى الأنبياء يستعصمون بالله أو يعتصمون بالله ليصرف عنهم الشر والفتن، وأن القضية ليست مجرد جهد شخصي. لذلك يقول لربه سبحانه وتعالى إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أنا يا ربي أريد منك أن تبعدني عن هذا الشر وعن هذه الفتنة كي لا
أقع في مثل هذا أو أفتن أو أصاب بشيء من شرر تلك النار إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وهذا المعنى واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو في أنه الإنسان لا يستطيع أن يحقق التقوى إلا بالله، ما يحقق التقوى إلا بالله. تحت كلمة التقوى أدخل أنواع مما يدخل في التقوى، تحت كلمة الإيمان أدخل أنواع مما يدخل في الإيمان، الصبر مثلا، واصبر وما صبرك إلا بالله. طب أنت الآن مأمور بالصبر، ومع كونك مأمورا به إلا أنك إنما تصبر إذا صبرك الله سبحانه وتعالى. هذا التعلق بالله والاعتقاد بأنه الإنسان إنما يصرف عنه السوء بصرف الله إياه عنه، وإنما يصبر بتصبير الله له، وإنما يتقي بأن يجعله الله من المتقين، وإنما إلى آخره، هذا هو من هدي الأنبياء واتباعهم. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. الآن السياق واضح أنه ما له دخل بقضية العلم من الناحية المعرفية، صح ولا لا؟ ما في سياق معرفي هنا، صح ولا لا؟ وأكون من الجاهلين، والجهل عادة يستعمل أو يطلق أو في العرف العام، في الاعتبار العام، وهو له طبعا مادة لغوية في ذلك بلا شك، وهي الأساس يعني فيما يتعارض أو يتناقض مع الجانب العلمي النظري أو المعرفي. ولكن الجهل في الخطاب القرآني يطلق على الناحية العملية أيضا، يعني من يتصرف ببعض التصرفات التي لا ينبغي أن يتصرف بها أو على نظامها فإنه يطلق عليه اسم الجهل، وهذا متكرر. وبالمناسبة هذا وارد في خطاب الأنبياء، يعني في الأنبياء تحديدا وارد استعادة الأنبياء وابتعادهم أو تحذير الله لهم في من هذا الوصف. فعندنا في سورة البقرة في موسى عليه السلام قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وفي سورة هود فيما يتعلق بنوح عليه السلام إيش؟ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهنا في سورة يوسف، هذه كلها متعلقة بالأنبياء، وسورة يوسف إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وفي سورة النساء إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، والمقصود هنا بجهالة ليس المقصود أنهم وقعوا في السوء وهم لا يعلمون أنه سوء، ليس هذا المقصود. إذن هذا معنى مهم، وهو أن الجهل ليس نقيض العلم دائما من حيث من الناحية المعرفية فقط، وإنما يأتي أيضا في سياق من يعلم من الجهة النظرية ثم لا يعمل بمقتضى هذا العلم، فيعمل عمل الجاهلين وعمل المسرفين وعمل المفسدين. وهنا يوسف عليه السلام يصف الإقبال إلى هذا الفعل بالجهل، يصف الإقبال على هذا الفعل بالجهل. ولذلك يجب أن نظل نحيي هذا الوصف، يجب أن نظل نحيي هذا الوصف، إنه أنت تصف الأشياء بالمعيار، بمعيار الوحي، ليس بالمعيار التصنيفي المادي الدنيوي. فهذا الأمر وإن زين وإن زخرف لكنه هو ترى فعل الجاهلين، هو فعل الجاهلين. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وهذا كان يعني سائدا في العرب في وقت الجاهلية. على أي حال، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. من أنوار الأنبياء تعلم الدعاء، في سواء الدعاء هذا بلفظه في أمثال هذه الفتن أو الدعاء بمعناه، أن الإنسان يقدر سياق ما دعا فيه يوسف فيقيس عليه ويدعو بنحو ما دعا في مثل هذه السياقات، هذا من جملة الاستنان بالأنبياء والاقتداء بأنوارهم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات التي فيها براءته ليسجننه حتى حين. كثر الكلام والناس وكذا والشائعات والتداول القضية في المجتمع وفي، فيعني لم يكونوا أقوياء بالقدر الكافي الذي يظهرون به الحقيقة، فقالوا أفضل حل هو أنه نبعد يوسف عليه السلام عن الأضواء وعن هذا حتى تخمد الفتنة كما يقال والكلام. وكان هذا من جملة تقدير الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ما استجاب الله به دعاء يوسف. وهنا الإنسان يتعجب التعجب التام أن يكون هذا البلاء وهذه الشدة وهذه اللأواء هي من طلب يوسف عليه السلام، لأنه وجد في هذا الضيق السعة له في دينه، وجد في هذا الضيق السعة له في دينه. وهذا طبعا يعني احنا في الموازنة العامة أو في الجمع العام للنصوص، احنا عندنا الأصل في مثل هذا الباب هو سؤال الله العافية، والإنسان ما يتمنى البلاء، هذا أصل ثابت جيد. ولا يصح أن الإنسان يعني بمجرد أن ينظر في واقع من أي واقع يعيش فيه فيقول والله يوجد فتن يا ربي أسألك السجن، مو هذه الطريقة. يوسف عليه السلام كانت كل الأضواء مسلطة عليه بعينه، والكيد عليه بعينه، وهو مسلوب الحيلة. يعني هو فتى، هو يعني اشتري، هو خادم، لا لم يكن بيده حيلة، لم يكن بيده سلطة، لم يكن بيده قوة، ولا يستطيع يهاجر، ولا يستطيع يبتعد عن تلك الأرض، ولا يستطيع يغير البيئة، ولا يستطيع ولا يستطيع ولا يستطيع. تخيل، وجد المخرج الوحيد هو ذلك المقام. فينتبه الإنسان يفقه مثل هذه المقامات. على أي حال، الحديث في هذا يعني يحتمل أكثر من ذلك بكثير، لكن أسأل الله أن يبارك فيما قيل، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.